أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكو التنبيه يرتبط بالدرس السابق والدروس السابقة، يرتبط بصحيحة علي بن يقطين اللي ذكرناها كدليل على القول الثاني. صحيح علي بن يقطين اللي بها الركعتان اللتان يصمت فيهما الإمام. احنا سابقا قربنا ان المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام الركعة الأولى والثانية. بعدين عندما تعرضنا للصحيحة في مورد آخر ذكرنا تقريب لكون المراد بهما الركعتان شنو؟ أخيرتان. ما كان الغرض تبني هذا الثاني، نبقى على رأينا السابق أن المقصود بها هو الركعة الأولى والثانية، وإنما الغرض بيان وجه ما ذهب إليه الجماعة من أن المراد بها بهما الركعتان الأخيرتان. وجهه هو هذا، ذكرنا الوجه، لكن هذا الوجه لا يستطيع أن يقام الوجوه التي ذكرناها والقرائن التي ذكرناها التي تقتضي أن يكون المراد الركعة الأولى والثانية، وأهمها هو مسألة وهو إمام يقتدى به، منها قرينة واضحة على أن المنظور بالركعتين هي الركعة الأولى والثانية. نعم، إرادة الركعة الأخيرة له وجه ذكرناه، هذا الوجه اللي ذكرناه بالأخير، وهو أن الإمام لا يخفت في الأول وفي الأولتين مطلقا، يصمت قلنا بمعنى يخفت، إمام في الأولى والثانية لا يصمت مطلقا، لا يخفت مطلقا، وإنما يخفت إذا كانت الصلاة فاتية، بينما الرواة ذات يخفت مطلقا. هاي ناسب منه الركعة الثانية الثالثة والرابعة، مو مرة نقول يخفت إذا كانت الفاتية، هاي الأولى والثانية يخفت فيها الإمام، لكن إذا كانت الصلاة فاتية، إذا كان جهرية لا يخفت، بينما فرق على الثالثة والرابعة لا يخفت فيها الإمام مطلقا، الفاتية كانت أو جهرية. الرواية بها إطلاق من الجهة، فلا يناسب أن يكون الأخيرتين، لكن هذا ما يستطيع هذا الوجه أن يقام من الوجوه المتقدمة لإرادة الركعة الأولى والثانية. هذا التنبيه يرتبط بالبحث السابق. انتهى الكلام إلى القول الثالث، كلامنا في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية، مو كلامنا في هذا. ذكرنا القول الأول والقول الثاني. طبعا القول الأول اللي احنا اخترناه مبدئيا قلنا شنو؟ التخير. غير ذكرنا ثلاثة أقوال، القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، انتهى إلى الكلام. القول الثالث هو سقوط القراءة عزيمة ووجوب التسبيح، لكن هذا القول يقول هذا ثابت في الجهرية والأفاتية مطلقا، بعد ما كفرق بين الجهرية والأفاتية، رأي هذا أن القراءة تسقط ويجب شنو؟ يجب التسبيح، يجب التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة مطلقا، جهرية وأفاتية يجب التسبيح فقط، والقراءة تسقط عزيمتان، بمعنى أنه لا يجوز له شنو؟ أن يقرأ. إن هذا استدل له أولا بالمطلقات الناهية عن القراءة خلف الإمام، ذكرنا الروايات التي يمكن أن تذكر يعني كدليل على ذلك، وهذا قلنا بأنه هاي الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام على إطلاقها هذه منصرفة إلى القراءة في الركعة الأولى والثانية، ما تشمل محل الكلام اللي هي الركعة الأخيرة الثالثة والرابعة. هذه نظرة إلى القراءة التي هي واجبة على كل مكلف، هي تنهى عن هذه القراءة في حالة شنو؟ في حالة الجماعة. القراءة الواجبة على كل مكلف لولا الجماعة، هاي الرواية تنهى شنو؟ تنهى عنها. إذا شنو كان شنو؟ صلى جماعة. إذا صلى خلف إمام يتنهاه عن القراءة، يا قراءة تنهاه عنه، الظاهر منها والمنصرف منها هو إرادة القراءة الواجبة على كل مكلف لولا شنو؟ لولا الجماعة. يقول له إذا صليت جماعة أنا أنهاك عن هذه القراءة، ظاهر منها الركعة الأولى والركعة الثانية. على تقدير الشمول ما قبلنا بالانصراف، قلنا بأنه الرواية تشمل حتى الركعة الثالثة والرابعة اللي هي محل الكلام، فحينئذ هذه الروايات مطلقة تشمل محل الكلام بالإطلاق، ويمكن تقييدها بما دل على جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. وقد تقدم سابقا الأدلة على التخيير، مو قول السابق أو الواحد، على التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين، حينئذ هذا يكون مقيد لهذه الإطلاقات الشاملة للصلاة الإفاتية بالإطلاق. لأن هناك روايات تشمل الصلاة الإفاتية بالإطلاق وتنهى عن القراءة، هناك روايات تقول لا تجوز في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإفاتية اللي هو محل الكلام. واضح. وكان منها شنو؟ صحيحة عبيد ابن زرارة وصحيحة عبد الله بن سنان، يعني لولا الإشكال اللي قلنا بأنه قد يوقفنا من الاستدلال بها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لهذا القول هو صحيحة زرارة التي قرأناها مرارا، موجودة خلناها صحيح جميلة. خدنا أكو بها بعض الملاحظات من النبي عليها. نجي إلى صحيحة سنقرأ لكم الكاتبة صحيحة زرارة المتقدمة، فإن الظاهر من القراءة المنهي عنها في صحيحة زرارة ولا تقرأن في الركعتين الأولى والثانية، ثم يقول ولا تقرأن في الأخيرتين، هذه صحيحة. أن الظاهر من القراءة المنهي عنها الحمد، يعني سورة الحمد لا التسبيح، يعني تنهى عن قراءة الحمد، متنهى عن ماذا؟ عن التسبيح. هذا الاستدلال بالرواية، يقول هي تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. وقوله شيئا، مو لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين، شيئا هذا يراد به لا الحمد ولا السورة، مو لا الحمد ولا التسبيح. قراءة يعني قراءة الحمد والسورة، لا تقرأن شيئا يعني لا تقرأن الحمد والسورة، مو الحمد والتسبيح. وتدل على صعود القراءة في الأولتين، الأولى والثانية، لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات، والقراءة تنافي شنو؟ إنصات لقراءة الإمام. وعلى سقوط القراءة في الركعتين الأخيرتين للتبعية، هي الرواية تقول والركعتان الأخيرتان شنو تبعا للأولى، يعني فالسقوط في الأولى والثانية يختلف من حيث العلة عن السقوط في الثالثة والرابعة. سقوط في الأولى والثانية سقوط القراءة ليش؟ للأمر بالإنصات، لأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام والقراءة نافل الإنصات. سقوط القراءة في الركعتين الأخيرتين لماذا؟ للتبعية، للتبعية، لأنهما تابعتان لمن؟ للركعة الأولى والثانية. هذا اللي يريد النبي عليه ما نبهنا عليه بنسبة صحيح الزرارة، وهو أنه قد يقال بأن الصلاة الجهرية هي مورد للركعتين الأوليين فقط وليست موردا للركعتين الأخيرتين. صحيح نحن نستفيد من الأمر بالإنصات أن النظر علما إلى الركعة الأولى والثانية، وأما الركعة الثالثة والرابعة الأخيرتان ما هي اختصاص بخصوص الصلاة شنو الجهرية. إنصات يعني جهر، فالركعة الأولى والثانية عندما نهاه عن القراءة كان ينظر إلى الصلاة شنو الأولى والثانية في الصلاة الجهرية بقرينة الأمر بالإنصات. هذا واضح. الاعتراض يقول، هذا قد يقال، يقول بأنه الأخيرتان ليش انخصم بالجهرية؟ الأخيرتان ليش انخصم بالجهرية؟ الأخيرتان ليس سقوط القراءة فيهما بعلة الأمر بالإنصات حتى نقول تختص بماذا؟ بالجهرية، وإنما سقوط القراءة فيهما بعلة التبعية مو بعلة الأمر بالإنصات. إذا بعلة التبعية على إطلاق، بمعنى أنه يقول بأن القراءة تسقط في الركعتين الأخيرتين لأنهما تابعتان للركعتين الأوليين. هذا بعد يبقى على إطلاق الثاني، كل ركعتين أخيرتين سواء كانت في صلاة جهرية أو في صلاة ماذا فاتية تسقط فيها القراءة. لماذا؟ لأن هذا تابع علما للركعتين الأوليين التي تسقط فيهما شنو القراءة ولو بعلة أخرى. واضح اللي أقوله؟ شوية دقيق هذا المطلب. ولو لعلة أخرى، يعني سقوط القراءة في الركعة الأولى والثانية ثابت بعلة شنو؟ الأمر بالإنصات، وهذا قلنا يختص بالجهرية. كأن ذي العبارة الرواية يقول بأنه هذا الركعة الأخيرة والثانية هي تابعة للركعتين الأولى والثانية من الجهرية، لكن يا ركعتين أخيرتين مطلقا، يعني كل ركعتين أخيرتين هي تابعة من تابعة للركعتين الأولى والثانية من الجهرية التي سقطت فيهما شنو القراءة. فالقراءة تسقط عن كل ركعتين أخيرتين ولا اختصاص لذلك بخصوص الجهرية. فإذا قلنا بذلك هذا معناه أنه الرواية تدل على سقوط القراءة حتى في محل حتى في صلاة شنو الفاتحة. يقول ليش تقيد سقوط القراءة في الأخيرتين بخصوص الصلاة شنو الجهرية؟ هذا ما بدائل. قيد الأولى والثانية بخصوص الجهرية صحيح، ليش؟ لأنه معلل السقوط هناك البيش بالأمر بالإنصات، هنا لم يعلل بالأمر بالإنصات، إنه علل بالتبعية. تبعية لمن؟ للركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية، معلل لهذا، تابع لذاك. الركعتان الأخيرتان مطلقان تسقط فيهما القراءة لأنهما تابعتان للركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية، فتسقط فيهما القراءة حتى لو كانت الصلاة شنو فاتية. فهذا اعتراض على الاستدلال بهذه الرواية. قد يقال أن صلاة الجهرية مورد للركعتين الأوليين فقط، وأما الأخيرتان فلا اختصاص لهما بالجهرية، لأن الأمر بالإنصات الذي اعتبر قرينة على أن المورد هو الجهرية، صلاة الجهرية، مختص بالأولتين، ويكون علة في سقوط القراءة فيهما أي في الأولى والثانية، وأما سقوطها القراءة في الأخيرتين فهو معلل في الرواية بالتبعية لا بالأمر بالإنصات، بالتبعية حتى لا بالأمر بالإنصات حتى يختص بالصلاة الجهرية. وهذا هو المناسب طبعا، ما له معنى يعلل بالأمر بالإنصات في الصلاة في الركعة الثالثة والشنو والرابعة، يعني ما فيها جهر هي حتى يعلل بالإنصات، الجهر وين موجود في الركعة الأولى والثانية. فهو وإن كان محتملا يكتب الإنسان ما يجمع الكتب بالي. هذا الإشكال كان إشكال على الاستدلال، وبناء عليه حين أن الرواية تكون شاملة للصلاة الإخفاتية كما تشمل صلاة الجهرية وتدل على النهي عن القراءة، فيثبت المطلوب في القول الثالث. القول الثالث يقول أن في الركعتين الأخيرة ماكو قراءة، تسقط القراءة، متعين هو شنو؟ تسبيح فقط. هذا جوابه هو هذا، نقول بأن هذا محتمل، وإن كان محتملا هذا الذي ذكر إلا أنه خلاف الظاهر، لأن المراد بالتبعية تبعية الركعتين الأخيرتين من الجهرية لا مطلقا للركعتين الأوليين من الجهرية، مو تبعية الركعتين الأخيرتين كما قال مطلقا للركعتين الأولى والثانية من الجهرية، وإنما المقصود ظاهرا هو تبعية الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية للركعتين الأولى والثانية من الصلاة الجهرية. ليش هذا نقول؟ ليش نقول هذا ما قال ما ذكر هذا خلاف الظاهر؟ لأن الحديث في الرواية عن صلاة واحدة ظاهرا، يتحدث عن صلاة واحدة، هذه الصلاة الواحدة أمر فيها بعدم القراءة في ركعتيها الأولى والثانية، وعلل ذلك بالأمر بالإنصات، وأمر فيها بعدم القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة وعلل شنو؟ بالتبعية. هذا ظاهر في أن المقصود به هو تبعية الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية للركعتين الأولى والثانية من الصلاة الجهرية. فهذا اللي قاله وإن محتمل، إن كان محتمل لكنه خلاف الظهور الأولي للرواية كما نفهم، وعليه فهذا الاعتراض على الاستدلال لا يكون واردا، هذا الاعتراض لا يكون واردا بمعنى أنه هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها، المقصود لا يصح الاستدلال بها على منع القراءة وعلى عدم جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين. لماذا؟ لأن هذه الرواية مختصة بالصلاة الجهرية، مختصة بالصلاة الجهرية بلحاظ النهي عن الأولى والثانية والركعة الأولى والثانية وبلحاظ الثالثة والرابعة. فلذا هذا لا يصح استدلال به على هذا القول الثالث. يعني بعبارة أخرى إذا نقول أن صحيح الزرار أجنبي عن محل الكلام، واضح. الآن نجي إلى صحيح الجميل بن دراج. صحيح الجميل بن دراج بيها مشكلة سندية، مو بيها علي بن السندي، وعلي بن السندي فيه كلام طويل، لكن احنا بنينا على وثاقته في بحث المتقدم باعتبار رواية محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عنه مباشرة كما ثبت ذلك في التهذيب، ولم يستثنى من قبل الأعلام في وقته ابن الوليد وابن نوح شيخ الصدوق وغيره، ما استثني هذا من كتاب نوادر الحكمة. وإحنا عندنا كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة مباشرة، مو يقع في السند، لا مباشرة، ولم يستثنى من قبل هؤلاء الأعلام، هذا دليل على كونه ثقة. فإحنا نوثق هذا الرجل بهذا الاعتبار. على كل حال يبدو أن الرواية تامة سندا، ولذا عبر عنها كثير من الأعلام بأنها شنو صحيحة، وإن كان آخرون عبروا عنها بالخبر والرواية. خب نقرأ هذه الرواية اللي هي موجودة في الجزء السادس في صفحة 107. صفحة 108 الحديث الرابع في هذه الصفحة، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة الثالثة والرابعة، فقال: بفاتحة الكتاب. سؤال عن الإمام مو عن المأموم، مو محل كلام. قال: بفاتحة الكتاب يقرأ، ولا يقرأ الذين خلفه. والمأموم ما يقرأ، يعني ما يقرأ شنو؟ بفاتحة الكتاب. فهذا القول الثالث يثبت، لأنه نقول أنه القراءة تسقط عزيمة، وهذا نهي عن القراءة للمأمومين في الركعتين الثالثة والرابعة. هذا استدلال بها. وبعدين يقول: ويقرأ الرجل فيهما في الركعتين الأخيرتين، يعني إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب، صلى وحده. هذه هي الرواية التي استدل بها على هذا القول، وقلنا أن الاستدلال بقوله ولا يصلي ولا شنو ولا يقرأ الذين خلفه بهذه العبارة. زين، الملاحظة على هذه الرواية هي أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل محل الكلام بالإطلاق، ليس فيها تقييد بماذا بالصلاة الإخفاتية، لم ترد في الإخفاتية مطلقة من حيث الإخفاتية والجهلية، واضحة. أما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه مطلقا، سواء كان ركعتين أخيرة من الإخفاتية أو الجهلية، فهي تشمل محل الكلام بالإطلاق وتدل على عدم جواز القراءة مثلا. ها يمكن تقييد بالروايات التي تقدمت والدالة على جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية، من قبيل صحيح عبيد بن زرارة وصحيح ابن سنان وغيرهم إذا تم الاستدلال بها. أخص منها مطلقة، هل تقول مطلقان في الركعتين الأخيرتين لا يقرأ سواء كانت إخفاتية أو جهرية؟ هل تقول لا إذا إخفاتية يجوز القراءة فيهما فتكون أخص مطلقا من هذه الرواية فتقدم عليها بالتخصيص والتقييد. الدليل الرابع على هذا القول هو صحيحة معاوية بن عمار اللي هي الحديث الثاني في نفس الصفحة وفي نفس الباب وفي نفس الكتاب، وبإسناده عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن شيخ الطوسي عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. هذا محل الشاهد أن الماموم في الركعتين الأخيرتين وظيفته شنو؟ أن يسبح، وظيفته أن يسبح، فمعناه القراءة مثلا تسقط تسقط عزيمة، يعني وظيفته أن يسبح فقط. ومن خلف خصوص بعد أن قال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه شنو يسبح، كان يقول ما يقرأ بفاتحة الكتاب الإمام يقرأ، لكن هذا شنو يتعين عليه شنو التسبيح، فيها دلالة على تعين التسبيح على المأموم فيثبت هذا القول الثالث أن التسبيح واجب عليه والقراءة تسقط شنو عنه. هذا هو الدليل الرابع. هذه أيضا هذه لا تتم، هي مهمة تتم أيضا في ظهورها، يعني في الاستدلال بها في تعين التسبيح، وهي أنه بعدين يقول فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح، يقول ومن خلفه يسبح، أما كأنه يقول أما إذا كنت وحدك أنت بالخيار تستطيع تسبح تستطيع شنو تقرأ، فهذا معناه أنه إذا كنت مأموما فأنت لست بالخيار بل يتعين عليك التسبيح، يعني تقريب الاستدلال أكثر بعد. زين، هذه يرد عليها ما تقدم سابقا في صحيحة منه جميل بن دراج، وهي أنها تشمل محل الكلام بالإطلاق لأنه تشمل الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، فتقيد بما تقدم من جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية على ما تقدم سابقا. ويضاف إلى هذا بالنسبة إلى هاتين الصحيحتين الأخيرتين أن كل منهما يقول أن الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين، كل منهما ورد فيه هذا، يعني صحيح الجميل قال بأنه سألته عما يقرأ لما في ركعتين في آخر الصلاة قال بفاتحة الكتاب، هاي الرواية معاوية بن عمار أيضا يقول أن الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يعارض الروايات الآتية الدالة على أن الإمام يسبح في ماذا في الركعتين الأخيرتين، يعني بها نوع من يعني الخدش هذه الروايات في أنه لها معارضات ولو في غير محل الكلام، لكن لها ما يعارضها مما قد يوجب ضعف هذه الدلالة. هذه بالنسبة إلى هذا القول الثاني. القول الرابع في المسألة هو وجوب التسبيح كالقول السابق، وسقوط القراءة عزيمة أيضا كالقول السابق، لكن في خصوص الجهرية، ذاك القول السابق يقول مطلقا يجب التسبيح ويتسقط القراءة عزيمة مطلقان في الأخيرتين من الجهرية والإخفاتية. هذا يقول لا، هذا كلام كله نحافظ عليه لكن في خصوص الجهرية، وأما في الإخفاتية فالحكم هو شنو؟ تخيير. الحكم هو تخيير. وهذا فيما ذكر في أن الحكم هو التخيير في الإخفاتية أتقدم سابقا، ذكرنا الأدلة الدالة على التخيير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية، هذا كل كلام. وأما أنه في الجهرية هذا يجي كلام عنه وين كلام عنه عندما نصل في بحث الركعتين الأخيرتين في الصلاة الجهرية. أنا قسم البحث جديد أن نتكلم كلامنا في الركعتين الأخيرتين، هذا كلام تبعا للعروة، لكن قلنا مرة نتكلم عن الأخيرتين في الصلاة الإخفاتية، مرة نتكلم عن الأخيرتين في الصلاة الجهرية، دخلنا في بحث الركعتين الأخيرتين من الصلاة الإخفاتية. الجهرية يأتي الكلام عنها. احنا بمقدار هذا القول، بمقدار ما يثبت به التخيير بالركعتين الاخيرتين من الاخفاتيه، هذا نحن نوافقه بما تقدم من الادله. واما ان يسقط القراءه عزيمه في الجهريه، هذا ياتي الكلام عنها. زين، وقت فاعل كافي هذا الوقت. صلى الله عليه وسلم.